الظالمين. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، لم يخلق الناس عبثا ولم يتركهم سدى، تعهدهم بشرعه ليستقيموا ولو تركهم لأهوائهم وعقولهم لتاهوا وضلوا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأشهد أن لا إله إلا الله، أقر الواجبات وشرع الحقوق وحرم النكران والعقوق، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه، له الحكم وإليه ترجعون، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أعلى الناس منزلة وأكرمهم مقدارا، وأوفاهم عشرة وأحسنهم جوارا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، عشنا لقاءات منبرية وكانت متتابعة في دوحة الأخلاق الإسلامية، وسمعنا مما سمعناه بيان الإسلام في حقوق الأخوة الإنسانية، ثم الأخوة الإسلامية العامة، ثم أخوة الصداقة الخالصة. ومن لم يشعر بتلك المراتب وتلك الدرجات فهو غافل عن ذاته، غافل عن حياته، لا يدري وجوده ولا يحترم كيانه. واستتبع ذلك ان تحدثنا عن رذيلة الحقد والحسد صيانة لهذه الاخلاق من الضياع. ولما كان هناك مغرورون بعقولهم وافكارهم حتى ولو صادمت نصوص الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الناحية المادية قد جرفتهم حتى في ارواحهم وعقولهم، فلا يؤمنون الا بما ترى اعينهم او تلمس ايديهم او تسمع اذانهم، كأنهم ما يزالون في طفولة الإنسانية التي إدراكها إدراك مادي. لما كان هناك هؤلاء وقالوا كيف يؤثر الحسد، وجب علينا ان نتحدث عن الحسد، عن الحسد، وان ندلل على ثبوته وعلى شروره بنصوص قرآنية، ودفعنا ذلك كذلك الى ان نتحدث عن احترام الاسلام للعقل وعن وظيفة العقل مع نصوص من خلق العقل. واليوم باذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن حقوق اخرى لها اهميتها الاجتماعية. هذه الحقوق هي حقوق الجوار، ونرجو ونأمل ان يتسع الوقت لنتحدث عن القاعدة والمنهجية الاسلامية الحكيمة التي ارسى الله عليها هذه الحقوق. يقول الحق تبارك وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الاسلام في هذه الآية لو تأملنا اسلوبها وكيف قرن الحقوق، حقوق الآدمية، مع الحق الإلهي الكريم، حق الله في إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، وتأتي في الآية وفي نسق واحد وبحرف الواو التي تفيد الجمع دون ترتيب ودون تأخير، وكأن حقوق الوالدين واليتامى والمساكين والجيران حقوق متناسقة وجبت حينا مع وجوب العبادة لله سبحانه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقل ثم بالوالدين احسانا او فبعد ذلك بالوالدين احسانا، ولكن قال وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبين القرآن في هذه الآية انواع الجيرة فيقول والجار ذي القربى، ثم يقول والجار الجنب، ثم يقول والصاحب بالجنب. الجار ذو القربى قال المفسرون فيه هو جارك الذي بينك وبينه قرابة بنسب او مصاهرة. يبقى الجار الجنب الذي ليس بينك وبينه نسب او مصاهرة. وقالوا الجار ذو القربى هو اقرب جار لك، هو الملاصق لك. والجار الجنب اي الذي اتخذ جنبا وبعد مكانه. يبقى الجار ذو القربى قربى مكانية، والجار الجنب جنابة مكانية، الجار ذو القربى قرابة نسبية، والجار الجنب الذي انعدمت علاقة النسب والمصاهرة معه. وقال المفسرون مفسرون اخرون الجار ذو القربى هو الجار المسلم وجعل لحمة الاسلام قرابة، والجار الجنب هو الجار غير المسلم من اهل الكتاب الذين لا يحاربوننا في ديننا. والرسول صلى الله عليه وسلم لرحمته بالخلق بين حدود الجيرة، فقال في حديث نبوي شريف: 40 دارا جار. ومن هنا قال الاوزاعي رحمه الله: ان الجار 40 دارا على يمين الانسان، و40 دارا عن شماله، و40 دارا امامه، و40 دارا خلفه. وتكلموا بذلك حسب بناياتهم، واليوم نضيف، و40 دار فوقه و40 دار تحته. لو كانت فيه عمارة 90 دور مثلا، فيه جيران فوقية وجيران تحتية وامامية وخلفية ويمينية وشمالية، هذه جيرة. وقال علي كرم الله وجهه، واستدل الاوزاعي على ذلك بان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اني نزلت محلة قوم، وان اقربهم الي جوارا اشدهم لي اذى. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسل ابا بكر وعمر وعليا يصيحون على ابواب المساجد. وتأملوا كيف ارسل الصديق الصاحب الاول، اول من دخل الاسلام، وعمر ومن هو عمر، وعلي ومن هو علي، ليبلغ الناس. لم يرسل غلمانا، لم يرسل مراسلين، لم يرسل اطفالا، لم يرسل موظفين صغارا، ولكن بعث اجلة القوم وشرفاءهم يصيحون على ابواب المساجد: الا ان 40 دارا جار، الا ان 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال علي كرم الله وجهه: جارك اخي المسلم هو من سمع ندائك. ومن اين اخذها علي كرم الله وجهه؟ اخذها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. يعني لا صلاة كاملة، مش لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة في ثوابها لجار المسجد الا في المسجد. ومن هو جار المسجد؟ هو الذي يسمع الاذان، الاذان الطبيعي مش اذان الميكروفونات. وقال اخرون: ان الذي يسكن في قرية كل القرية تكون جيرانه. ومن اين اخذتها ايها المسلم؟ قال: اخذتها من القرآن الكريم، وهو اشرف مصدر. اين ذلك؟ قال في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. يعني المنافقون الذين يظهرون الاسلام ويظهرون الكفر، والذين في قلوبهم مرض، الذين يتسكعون على النواصي وفي الشوارع وابواب الدكاكين، وينظرون الى الغاديات الرائحات ويعاكسن النساء والفتيات. لان قبل هذه الآية مباشرة قول الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذي. وبعد الآية مباشرة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، الذين يشيعون الاراجيف وان محمدا قد هزم وان قريشا اقوى وان الذين ينشرون الشائعات المثبطة للعزائم والمضيعة للهبم والمخربة للدور، ثم لا يجاورونك. وسماهم جيرانا لانهم يعيشون في المدينة. مسائل علمية اقول واكرر وانبه واؤكد: ان معرفة العلم شيء، واعز من معرفة العلم ان نتوجه الى معرفته، ان نأخذ الدرس والعبرة. كيف كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يتأملون كتاب الله ويفهمون حديث رسول الله، وكيف نحن نتلقى كتاب الله او حديث رسول الله، لنعرف الفرق بيننا وبينهم. هذا هو حد الجيرة. ثم بين في حديث اخر حقوق الجار، عدد الحقوق، يعني مراتب الجيرة، وحسب مراتب الجيرة تتميز وتتفاوت حقوق الجيرة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. اما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو جارك المسلم القريب اللي بينك وبينه قرابة، له حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم. والجار الذي له حقان فهو جارك المسلم، له حق الجوار وحق الاسلام. والجار الذي له حق واحد هو جارك غير المسلم، له حق الجوار. الا ما اكرم الاسلام وما اعز الاسلام. دعي الشرح لبقى بعد. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان بين حد الجيرة ومراتب الجيرة وما يترتب على المراتب من مراتب الحقوق، بين حق الجار. نحن نقول احسن الى جارك، جارك هو اقرب اليك من اخيك واهلك، اول من يطلع على ما يصيبك، اول من يغيثك ويعينك، اول من يحرس دارك في غيبتك، شخص تحتاج اليه في الليل والنهار ولا تدري ماذا يصيبك فجأة. ومن يغيثك اخي المسلم، ان استغاثتك باهلك وعائلتك قد تكون بعيدة المنال، ولكن استغاثتك بجارك سهلة بسيطة وميسورة، ولا سيما لو علم الناس ادب الجوار وحقوق الجوار وتجاوروا مجاورة اسلامية. ولذلك من هذا البعد ومن هذا الاستشعار العميق الدقيق يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ويقول صلى الله عليه وسلم: احسن جوار من جاورك تكن مسلما. ويقول عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ويقول فيما رواه عنه ابو شريح رضي الله تعالى عنه، يقول مقسما ومكررا القسم ثلاث مرات. ومن الذي يقسم؟ الذي يعرف قيمة القسم وجلال القسم، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بالله الذي خلقه ويقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. سمع الصحابة رضي الله عنهم تكرار القسم ثلاث مرات، فاستنهضت عزائمهم وتجمعت افكارهم واتجهت نفوسهم الى مصدر العلم بعد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله من؟ حين تكلم عن نفي الايمان لم يتكلم عن تجارة، لم يتكلم عن اموال تتقاسم، لم يتحدث عن اشياء في جمعية تعاونية، ولا عن وظيفة عليها اعلان ليتسابق الناس ويتساءلون. وذلك ليس حراما، ولكننا نحب ان نرى من انفسنا التفاتا الى امور الاخرة كما ان فينا التفاتا الى امور الدنيا، ولكن امور الدنيا تأخذ كل اهتمامنا وكل طاقاتنا وكل تفكيرنا، واما امور الاخرة فنحن فيها والعياذ بالله زاهدون وعنها معرضون. وفتشوا الاعمال وادرسوا الاحوال ودققوا في المسيرة ستجدون هذا الكلام صوابا. وادعو الله ان يأتي يوم يكون هذا الكلام فيه خطأ. قالوا يا رسول الله من؟ فاجابهم من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لا يأمن جاره شروره. البوائق الشرور. بعد ان بين هذا اشتاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الى بيان حقوق الجار، كيف احسن الى جاري، اشرح لنا يا رسول الله. فقال حديثا رواه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن مرافق الجار وحقوق الجار، فقال وتأملوا، اسمع وتأمل، لا تظن ان الكلام سجع كده واي كلام وينتهي، لا، ده كل عبارة لها حاجة. قال ان استقرضك اقرضته، وان استعانك اعنته، وان احتاج اعطيته. ايه معنى دول؟ الاول ان استقرضك اقرضته طلب مالا، مال مطلوب، وان استعانك اعنته، اعانة جسدية صحية بالقوة تعاونه في حاجة مطلوبة، اما ان يطلب مادة هي مال او مادة هي عمل جسدي، شوف التنويع. وان احتاج اعطيته، تعطيه دون ان يطلب، اذا طلب لب طلبه مالا او بدنا، واذا لم يطلب وشعرت بحاجته فاعطيه ولا تحوجه الى ذل السؤال، لان الذي يطلب قرضا قد لا يستحي، والذي يطلب اعانة مادية ليس فيها شيء، اما الذي يطلب مساعدة عن حاجة وعن فقر يستحي ويمتنع، ولا سيما من جاره. فاحفظ لاخيك ماء وجهه، وتبرع انت، وكن مقداما وبادئا بالعطاء دون طلب. تأمل، ان استقرضك اقرضته، وان استعانك اعنته، وان احتاج اعطيته، وان مرض عدته، وان مات تبعت جنازته. واستمعوا بقى الى الحقوق الوجدانية والقولية. وان اصابه خير سرك وهنيته. يعني الانسان لا يغتم، لا يحقد، يفرح ويهنيه من قلبه. وان اصابه خير سرك وهنيته، وان اصابه شر ساءك وعزيته. ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه لتكشف عورته، وتسد عليه الريح الا باذنه، ولا تؤذه بقتار قدرك، يعني برائحة طبيخك، رائحة التحمير والجلي والحلويات وما أدراك، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تهدي له منها. وإذا اشتريت فاكهة فاهد منها إليه، وإلا فأدخلها سرا. ثم يقول: وحافظ على السر ده، ولا يخرج ولدك بها ليغيظ بها ولده. وهل تفقهون حقوق الجوار؟ ويقسم: والله لا يؤدي حق الجوار إلا قليل ممن رحم الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر. وأبو ذر كان من الزاهدين. وإذ يأمر أبا ذر رضي الله تعالى عنه وهو المعرض عن الدنيا، فمن باب أولى يكون الأمر موجها إلى الموسرين القادرين، تربية تربية. يا أبا ذر، إذا أمر بالتواضع أمر أكبر الناس ليفقه أقل الناس، وإذا أمر بالصدقة أمر الفقراء ليعتبر الأغنياء. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، استمع إلى الحديث، إذا طبخت مرقة يعني لحم ومية فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، يسهل الهدية والحق والمواساة وعناوين المحبة على الفقراء وعلى الأشحاء. فقال له: أكثر ماءها، لأن الماء لا ثمن له، ولم يقل أكثر لحمها، حتى الماء على الأقل. وهذا نأخذ منه درسا، أن الجار أو الجارة تهدي إلى جارتها، أو يهدي الإنسان إلى جاره أي شيء عنده ولو كان قليلا. والرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا. هناك حديث: لا يحقرن جار لجاره ولو فرس نشاه. فرسا شاه يعني ظل في شاه، انتوا سموه باللغة العامية حفر، ظل، ولو ظل شاه. بعثك هدية اشكره، والهدية على قدر معطيها. ويقول معالجا النساء: وفيهن ما فيهن بالنسبة لهذا الموضوع، لا تحقرن جارة لجارتها ولو كراع شاة محرقة. كراع شاة يعني الجزء الذي من الساق اخر الرجول من تحت، الذي ليس عليه لحم كثير. لا تحقرن جارة لجارتها ولو كراع شاة وغير طيبة الطهر، ولو كراع شاة محرقة. فالانسان يهدي بقدر ما يستطيع، والمهدى إليه يقبل ولا يحتقر هدية. تهادوا تحابوا. وإلى من أهدي إذا كنت فقيرا ولا أستطيع أن أهدي إلى 40 دارا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي بعث رحمة للعالمين، والذي هيأ الله له الأسباب ليبين الأحكام. عائشة رضي الله تعالى عنها صديقة تقول: يا رسول الله، أرأيت لو كان عندي ما لا يتسع لأن أهدي كل جيراني، فمن أعطي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أهدي إلى أقربهم منك بابا، الاقرب فالاقرب. وهذه حكمة، لان الذي يطلع على ما عندك من طبخ او اكل او نعمة اقرب واحد. ثم ان الهدية لا تمر على القريب وتذهب للبعيد. وبهذا يعالج الاسلام عيبا قد يكون موجودا فينا، ما اكثر النزاع بين الجيران، وما اكثر الكيد بين النساء بالذات. تكون مغتاظة من جارتها ومصادقة اخرى جارة بعيدة قليلا او كثيرا، فتصنع شيئا وتهدي الى الجارة البعيدة، لا محبة فيها ولكن اغاظة للقريبة. ولذلك تحاول بكل حيلة ان تسمعها وان تريها انها تبعث بهدية الى فلانة. وذلك محرم في الاسلام ايتها المسلمات. ان المرأة المسلمة عليها وعلى الرجل كذلك الا يتبع احد منهما هواه، وان يستجيب لهدي الاسلام، وان يخضع تصرفاته لارشادات المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهدي الى اقربهما جارا، اقربهم اليك دابا. وان الجار القريب هو اسرع الناس الى منفعتك والى تحقيق حاجياتك. من هنا ايها الاخوة، عرفنا حق الجوار وحد الجيرة ومراتب الجيرة وحقوق الجيرة وما هي مرافق الجيرة فعلا. ومن هنا اخذ رسول اقربهم بابا، اخذ الفقهاء منها وجوب الشفعة للجار، وجوب الشفعة للقريب. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه، احق بصقبه يعني احق بجواره وملاصقته، والمقصود بذلك الشفعة. وفرقوا وقالوا كذلك ان من حق الجار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن اذا كان لنا جار وعاوز يفتح شباك يضيء به داره ويتنفس منه هواء منعناه، يغرس خشب في جداري نمنعه، حتى خشب صغيرة يشد عليها حبال الغسيل يمنعه. والرسول صلى الله عليه وسلم وكأن الله قد كشف له حجب الغيب، فقال لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره. الامام مالك والامام ابو حنيفة اخذ هذا الحديث على سبيل الندب، قال انه مندوب وليس واجب. لماذا ايها الامامان؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، والجدار مالي ولا يحل ان يغرس فيه الا برضاي واذني، فذلك مندوب وليس واجبا. الامام الشافعي واحمد بن حنبل رحمهم الله قال ان لو اراد الجار ان يغرس خشبة واستأذنك وجب عليك ان تأذن له، وجوب. وجوب كيف يجب هذا؟ قال الرسول قال لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره. وهذا النهي يفيد بدلالة الخطاب، يفيد بنصه ان المنع حرام. واذا كان المنع حراما كان الاذن واجبا، كان الاذن واجبا. واما حديث، والدليل على ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رفع اليه محمد بن سلمة شكوى، وكان له ارض بجوار الضحاك بن خليفة، رفع شكوى ضد محمد بن سلمة، له ارض ولا بد ان يمر الماء من ارض محمد بن سلمة ليروي ارض الضحاك، فمنعه الضحاك. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له يا ابن سلمة والله لا يمرن بخليجه ولو على بطنك، يعني خليج الماء المسقر تحت ميه تمر من ارضك ليسقي زرعه، واذا تعين سقي زرعه ان يمر الماء على بطنك لابد ان يمر عليها. وكرر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا تصنعون بحديث لا يحل مال امرئ مسلم؟ قال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، يعني لا يحل امتلاكه ولا استهلاكه. لا يحل لك ان تمتلكه ولا ان تستهلكه، كان تأكله او تلبسه او تشربه. اما ان تنتفع به مع بقائه فذلك خارج عن الحديث، ذلك خارج عن الحديث. ما هذا؟ الاسلام يريد ان ينشئ مجتمع، مجتمعا متلاحما لا متزاحما، مجتمعا متساندا لا متعاندا. يريد الاسلام ان ياخذ بيد الناس الى افاق الانسانية ليحقق حاجياتهم عن رضا واقتناع، وربط اعمالهم بالاخرة وقال تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واستغفروا الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. وبعد، ايها الاخوة ايتها الاخوات، سنتحدث عن القاعدة والمنهجية في لقاء اخر ان شاء الله. وان المتأمل في منهج الاسلام، ويجب علينا ان نتأمل اي شيء اعز لدينا من ديننا حتى نعطيه اهتمامنا. التفكير والتدقيق والتخطيط والعمل والاستعداد والطاقة والقوة والحرص تكون على شيء عزيز، على شيء غالي. اي شيء اغلى لديك من عقيدتك، اي شيء اعز اليك من اسلامك وشريعتك، قف تأمل نفسك، ادرس موقفك، قل لنفسك ماذا صنعت للاسلام، ما هي صور اهتمامك بالاسلام، ماذا قدمت اليوم من حسنات، ماذا اقترفت او اجترحت من سيئات، ما مدى فرحك وشعورك واحساسك نحو قضايا الاسلام. فان وجدت خيرا فاحمد الله، وان وجدت غير ذلك فان باب التوبة مفتوح، وتب الى الله وارجع الى ربك واندم على ما فاتك. انظر الى منهج الاسلام تراه فريدا وحيدا شامخا عاليا لا يساويه ولا يسامقه بل ولا يتشوف اليه اي منهج ارضي في تحقيق العدل والامان والطمأنينة على وجه الارض. المناهج البشرية ايها الاخوة مهما دققت مهما احكمت، ما غاية ما تسعى اليه؟ تسعى الى منع الفساد في الارض، الى محاربة الشرور بقدر ما تضع لها من عقوبات، وبقدر ما تعرف هذه الشرور وتثبتها. وقد تحدث الشرور ولا يمكن اثباتها. وكم من ظالمين جبارين معتدين آثمين ولم تصل اليهم يد العدالة لفقدان الاعتراف وفقدان الشهادة والبينة. ثم انهم حتى لو حاربوا الشرور كلها، اي دعوة واي تحريض على فعل الخير، فعل الخيرات والحسنات وازداء المعروف وبذل الجميل، هاتوني نصا ينص على هذا. ان الاوضاع البشرية والمناهج البشرية لا تحث على مكارم، تنهى عن الشرور صحيح، ولكن بقدر، وهذا بقدر امكانها، تلك طاقة البشر ولكنهم لا يدفعون الى الاحسان وفعل الجميل، ولا يقدرون على مكافأة الاحسان وفعل الجميل، ولا يقدر على اثابة الناس الا من خلق الناس. هتقول كده اي موضوع، اي حتة دولة في العالم تستطيع ان تثيب الناس على الاخلاص، على الوفاء، على الكرم، على الاحسان، على الامر بالمعروف، على النهي عن المنكر، عن حقوق الابن، حقوق الزوجة، حقوق الزوج، حقوق الوالدين، حقوق الجيران. هاتوا كده اي مبدأ يجدي. لا يستطيعون. فالمنهج الاسلامي، وانا قلت وان سكت علم سره، اصنع المعروف ولا تخف، ان معروفك لا يخفى على الله، وادخره ليوم لقائك عند الله. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم انك غني عن عذابنا فلا تعذبنا، اللهم انك غني عن عذابنا فلا تعذبنا، ونحن يا رب فقراء الى رحمتك فارحمنا، اننا يا رب فقراء الى رحمتك فارحمنا. اللهم لا تخيبنا ونحن نرجوك، ولا تحرمنا ونحن ندعوك. اللهم حبب الينا طريق الجنة، اللهم حبب الينا طريق الجنة، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعزنا ولا تذلنا. اللهم طهر قلوبنا من الخطايا والذنوب، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد، اللهم انصرنا على انفسنا، اللهم انصرنا على انفسنا، اللهم انصرنا على انفسنا. ارنا يا رب الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوة المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واقم